أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وأفضل رسولك وخاتم أنبيائك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. الحياة البشرية ساحة للصراع بين الخير والشر، وقوى الشر تنبع من داخل نفس الإنسان، لأن في أعماق النفس شهوات وأهواء وغرائز تدفعه هذه الشهوات والأهواء إلى طرق السوء والفساد والانحراف. كما أن من الطبيعي أن يكون هناك أناس تتمحور مصالحهم حول قضايا الشر والفساد، فتصبح لهم مصالح في ترويج الفساد وفي نشر الانحراف. وكما يحدثنا القرآن الكريم عن دور الشيطان، عن دور إبليس الذي يكون دوره في هذه الحياة محاولة تضليل بني آدم، فهو للإنسان عدو مبين. هذه العوامل تجعل للشر معسكرا نشطا فاعلا في كل مجتمع بشري. لا يوجد مجتمع بشري إلا وفيه جيش أو جيوش للشيطان تسعى لنشر الفساد ونشر الجريمة ونشر الانحراف في المجتمع. هذه حالة طبيعية لا يخلو منها مجتمع، حتى في أفضل المجتمع ليس هناك مجتمع يخلو ممن يعمل للفساد والانحراف. ولكن المطلوب في المقابل وجود معسكر يدعو إلى الخير، حتى يكون هناك توازن، وبمقدار ما يكون هناك دعاة للخير وعاملون من أجل الخير ترجح الكفة على أهل الفساد والشر. معسكران، كفتان، كلما رجحت كفة يكون على حساب الكفة الأخرى. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يفرض على المسلمين أن يكون في مجتمعهم حالة تصد ومواجهة ومقاومة للفساد والانحراف وللجريمة والمنكر. هذا ليس أمرا استحبابيا، ليس شأنا كماليا ولا قضية ثانوية، وإنما هي فريضة فرضها الله تعالى على الناس. ولتكن منكم أمة، يجب أن تكون هناك جماعة وفئة في كل مجتمع من المجتمعات، في كل مكان من الأماكن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير في مقابل دعاة الشر، في مقابل دعاة الفساد والسوء والانحراف وممارسي الجرائم في المجتمع. لا بد من وجود من يدعو إلى الخير. طبعا هناك كلام بين المفسرين والعلماء حول هذه الآية الكريمة، ولتكن منكم أمة، هذه منكم على نحو التبعيض أو على نحو التوصيف، هل لتكونوا أنتم أن تخلقوا من أنفسكم أمة تدعو إلى الخير، أو أن يكون جزء منكم؟ هل هذه الفريضة على نحو الكفاية كفائية، أو هي عينية لازمة للجميع؟ هناك بعض الآيات في القرآن الكريم تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الأمة كلها، كل الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه صفة للأمة كلها. أو قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صفة للجميع. الآية الكريمة تقول ولتكن منكم أمة، هل هي على نحو التوصيف أو على نحو التبعيض؟ مهما كان الأمر، سواء كانت على نحو التوصيف، فالأمر واضح أن كل واحد من أبناء الأمة يجب أن يتحمل مسؤوليته على هذا الصعيد. ولو فهمناها على نحو التبعيض وقلنا أنها تمثل واجبا كفائيا، فإن الواجب الكفائي إنما يسقط إذا قام به من يعتمد عليه، إذا قام به من يحققه. يعني لا بد من وجود جماعة تقوم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقدار إنجاز هذه المهمة، وهي تختلف من مجتمع إلى آخر ومن وقت إلى آخر، لكن بمقدار إنجاز هذه المهمة. إذا كانت الدعوة إلى الخير تستلزم 1000 شخص وقام بها 10 أشخاص، لا يسقط الواجب عن الأمة، لأن هذا ليس بمقدار الكفاية. وحتى لو قام بها 100 شخص و500 شخص و900 شخص، يبقى الواجب في ذمة الجميع، لا بد وأن يقوم به من يتحقق به إنجاز الواجب. الآن مثلا تجهيز الإنسان المسلم، دفن الإنسان المسلم واجب كفائي، لكن إذا قام به من ينجزه يسقط عن الجميع. إذا تصدى له شخص واحد وهو لا يستطيع أن يقوم به، فإن الواجب لا يسقط عن الباقين. فإذا لا بد من وجود جماعة في كل مجتمع تنبري لهذه المهمة. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أهمية وجود المؤسسات الأهلية، وجود مؤسسات أهلية تتصدى لمختلف شؤون المجتمع. الآية الكريمة هي تدل على لزوم ووجوب هذا الأمر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الخير صفة عامة، عنوان عام، كل ما ينفع الناس فهو خير، كل ما يفيد الناس كأفراد وكمجتمع وكأمة وكعقيدة فهو خير. لا بد من وجود من يدعو إلى الخير على مختلف المستويات، ممن يكتفى به، ممن يكتفى به يعني ممن ينجز هذه المهمة من حيث القدرة والإمكانية والعدد، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. أي شيء معروف يعرف العقل والوجدان حسنه فيجب أن يكون في المجتمع من يأمر به. كل شيء طيب لابد وأن تكون هناك جهة في المجتمع تأمر به. وينهون عن المنكر، ما أنكره العقل، ما أنكره الشرع لابد من وجود فئات تتصدى للنهي عنه. في المجتمعات المتقدمة التي تمتلك الحيوية والنشاط والفاعلية تكاد ترى أن كل جانب من الجوانب المفيدة هناك من يدعو له. هناك جماعات لحماية البيئة، هناك جماعات للرفق بالحيوان، هناك جماعات لمواجهة العنف الأسري، لمواجهة الاعتداء على الحقوق الإنسانية، لمختلف الأمور تتكون جماعات تتصدى لهذه المهام. أما في مجتمعاتنا مع الأسف الشديد، ومع أننا نقرأ هذه الآيات في القرآن الكريم ونعلم عن وجوب ولزوم فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي الغالب التصدي للشأن العام، للقضايا العامة في المجتمع ضعيف وفي مستوى متدني ومحدود. كلنا نعلم عن وجود مشاكل في مجتمعنا، قيم تكاد تكون معطلة، أدوار غائبة، منكرات تروج، جرائم تنتشر. أين من يتصدى لهذه الأمور؟ أين من يتحمل مسؤوليتها، مسؤولية مواجهتها؟ نترامى بالمسؤولية. الناس يقولون على الدولة، وعامة الناس يقولون على العلماء، والعلماء يقولون على عامة الناس، والناس يحملون التجار المسؤولية، وهكذا نترامى المسؤولية. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ولا تحل المشكلة بهذه الطريقة، لابد من مبادرات، لابد من تصد ووجود مؤسسات وجماعات لمختلف الأغراض ولمختلف الشؤون التي يحتاجها المجتمع. هذه المؤسسات والجماعات تخلق الشعور بالمسؤولية الاجتماعية في نفوس الناس، تستوعب الطاقات والكفاءات والقدرات. ولذلك المجتمعات التي تكثر فيها المؤسسات يفترض أنه تقل فيها الجرائم، لأن الطاقات تصرف الفائض الذي لديها، ترى نفسها أبناء المجتمع لديهم أطر يرون أنفسهم من خلالها. ناس يعملون في جمعيات سياسية، ناس يعملون في مؤسسات اقتصادية، ناس يعملون في مؤسسات ثقافية، ناس كل واحد يجد له مجالا يمارس فيه دورا. أما في المجتمعات الراكدة، شباب والناس عندهم فائض من الوقت، عندهم فائض من القدرة، فائض من القوة، لا مجال لهم لتصريفها. وجود المؤسسات يفسح المجال أمام الطاقات لكي تنمو، لكي تتفجر، لكي ترى نفسها وذاتها، وأيضا تساعد في معالجة مشاكل المجتمع وتنشر القيم والسلوكيات المناسبة. ترى حتى الأشياء البسيطة، قضايا النظافة وقضايا البيئة، وجود ناس من المجتمع يبشرون بهذه الفكرة وينشرونها في المجتمع ويدعون الناس إليها، هذا أمر مفيد. ولهذا الروايات والأحاديث الكثيرة عندنا فيما يرتبط بشؤون البيئة وشؤون النظافة. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى من يذكرهم، إلى أن يتربوا. المجتمعات إذا تقدمت وتربت على السلوكيات الجيدة بعد تمشي الأمور بشكل طبيعي. قرأت في الشهر الماضي، تاريخ 20 سبتمبر الماضي، قرأت ما نشر في الصحف أنه في أوغندا، شرق أوغندا على حدود كينيا، معركة هناك معركة هناك مع الناس الذين يرفضون أن يبنوا لهم مراحيض أجلكم الله في بيوتهم. متعودين اللي يريد يقضي حاجته يطلع برا مثل ما كان سابقا عند البعض من الناس، يطلع برا ينتحي جانب ويقضي حاجته. الدولة ترى أن هذا يضر بالصحة ويضر بالنظافة ويضر بالبيئة، مو راضين الناس يسوي لهم مراحيض في بيوتهم. فمعركة صايرة هنا، حتى أن قسما من المواطنين هناك هربوا سبحوا في النهر إلى الحدود الأخرى حتى لا يلتزموا بهذا الطلب، حتى لا يسوي لهم مراحيض في بيتهم. واعتقل مجموعة منهم أكثر من 70 شخص، وهذا ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية أيضا، كانوا موقوفين في السجن يراد منه يقدم تعهد، يتعهد أنه راح يسوي مرحاض في بيته ويطلعه من السجن، مراضي يتعهد. في بعض الأحيان الناس حتى عن الأشياء اللي في بعض المجتمعات تعتبر واضحة قد تكون في مجتمعات أخرى لا يحتاج تتربى عليها. أنا أتذكر يوم كنا صغار عند السفر يفرض على الناس أن يسوي تطعيم، توتين يسموه أو تطعيم أو كذا. أنا أتذكر واحد حاضر يدفع له فلوس حتى ما يطعم، يحاول يشوف له واسطة في المستشفى كذا شيء، مع أنه التطعيم في صالح الإنسان فما يريد يطعم، يدفع له مبلغ ويحصل له واسطة حتى ما يطعم ما يسوي تطعيم، مع أن هذا لمصلحته. لكن شوي شوي انتشر الوعي في المجتمع، لا بعد الناس ما عادوا بحاجة، هم يسعون من أجل هذا الأمر. فإذا كل الأمور صغيرها وكبيرها تحتاج إلى تبني. نحن في مجالسنا نتحدث عن مشاكل كثيرة في مجتمعاتنا، ولكن مجرد الحديث عن المشكلة لا يغير الواقع. اجترار البحث حول أي موضوع وذكر القصص والشواهد هذا لا يغير الواقع الخارجي، لا يصلح، لا يحل المشكلة. نحتاج إلى مبادرات، إلى من يعلق الجرس، 1، 2، 3، 5، 10، أقل أكثر، كل شغلة من الشغلات ينظرون لها ويحاولون أن يروا ما هو أفضل طريق وأسلوب لمواجهتها ومعالجتها. ذكر تقرير لمعهد البحوث الاجتماعية في الأمم المتحدة، معهد البحوث للتنمية الاجتماعية في الأمم المتحدة، ذكر أن اليابان هي أفضل دولة تسجل انخفاضا في عدد الجرائم خلال 50 سنة الماضية. يعني كل سنة تجي الجرائم نسبتها تكون أخفض من السنة التي قبلها. وقالوا إن السبب في انخفاض الجرائم في اليابان وجود عدد كبير من المؤسسات الأهلية العاملة في المجال الاجتماعي والمتصدية لحالات الإجرام والإنحراف. وذكروا من الإحصائيات أنه توجد في اليابان 540,000 وحدة ارتباط لمكافحة الجريمة، هذا أعمال تطوعية مو عمل حكومي، 540,000 وحدة، أي مجموعة صغيرة تقوم بدور مواجهة الجريمة على المستوى الاجتماعي. وهناك منظمة عندهم، منظمة إرشاد الشباب في اليابان، بعد لا حالة دينية مثل ما احنا دين وإسلام وقرآن وأحاديث وروايات، لا، هذول مجتمع نحن ننظر إليهم أنه مجتمع مادي. هذا المجتمع الذي ننظر إليه على أنه مجتمع مادي فيه منظمة لإرشاد الشباب فيها 126,000 متطوع. هذول متطوعين في أوقات الفراغ أو إذا كان متقاعد يعمل في مجال إرشاد الشباب. وهناك جمعية عندهم، جمعية الضباط المتطوعين، فيها 80,000 عضو. وعندهم أيضا منظمة لتأهيل المرأة فيها 320,000 امرأة متطوعة. المحامون، المدرسون، المشايخ عندهم، القساوسة حينما ينتهي يحال على التقاعد محامي أو مدرس أو مشرف أو موجه يعملون لهم جمعيات نظام الطبيب الزائر المرشد الزائر، يزوروا الأسر، يزوروا السجون، يزوروا أندية شباب، أماكن تواجد الشباب. وأنا شفت في أمريكا مثل هذه الحالة، يجي مثلا رجل دين من الكنيسة أو يجي واحد مرشد، شباب قاعدين يستأذنهم. تسمحوا لي أحكي دقيقتين فقط؟ تسمحوا أحكي لكم؟ البعض يقولوا لا لا خلاص بعد، وإذا قيل لكم ارجعوا فرجعوا، يروح عنهم. إذا وافقوا يتكلم لهم بالفعل دقيقتين، مو مثل محاضراتنا نصلب الناس ساعة وساعة، بالفعل دقيقتين يتحدث لهم ويمشي. حتى على البيوت، كنا هناك في أمريكا وحتى في لندن، بعض الأحيان يجي أحد يطرق الباب، نطلع عن الباب، نعم، يقول عفوا ما أزعجكم إذا أقف معكم دقيقة، إذا عليكم زحمة داخل البيت على الباب، فمسألة أريد أن أبلغها لكم، ويتكلم أنا من الكنيسة الفلانية، من الجيد أن يكون كذا، من المناسب أن يكون كذا، هذه النشرة جيد أن تطلعوا عليها، أن تقرؤوها. بعض الناس يقول لا ما عندنا وقت، طيب شكرا خلص يروح. وبعض الناس يستقبلوا، يدخلوا البيت، يتحدثوا معه، يتحاوروا معه. هذه هي الحالة الطبيعية. لماذا تلك المجتمعات اللي ما عندهم قرآن يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يقومون بمثل هذه الأدوار؟ وإحنا اللي عندنا القرآن وعندنا الآيات وعندنا الروايات، لا يكاد الواحد منا يندفع، لا يكاد الواحد منا يبادر، إما أن يشوف نفسه مو مكلف بهذا الأمر، أو يجد نفسه غير مؤهل لهذا الأمر، أو يخاف أن الطرف الثاني ما يقبل منه. طيب ما تخسر شيء، استأذنه، تسمح لي، إذا وافق أسمعه ما عنده، ما وافق توكل على الله. نحن بحاجة إلى وجود مثل هذه الروح حتى نستطيع أن نخلق نوع من التوازن في مجتمعنا، وإلا دعاة الشر يقرعون الآذان والأسماع بلا استئذان، قنوات الفضائية، وسائل الاتصالات، أصوات الشر والفساد تصل إلى الآذان من دون استئذان. فأين أصوات الخير؟ وأين أصوات المعروف؟ والمسألة ليست فقط في حدود الموعظة والإرشاد، المبادرات لتقديم معالجات للأوضاع الاجتماعية. إذا لم تكن هناك مبادرات اجتماعية فإن الأوضاع ستنحدر في مجتمعاتنا إلى ما هو أسوأ. الآن في دول الخليج، عندنا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، سنويا هناك ارتفاع في نسبة الجريمة. كل سنة وزارات الداخلية، الجهات المعنية تصدر إحصائيات وتقارير تبين أن مستوى الجريمة هالسنة ارتفع عن مستوى الجريمة في السنة الماضية. مثلا عندنا في السعودية، سنة 2005 رصدت وزارة الداخلية الجرائم اللي وصلت إلى المؤسسات، إلى مؤسسات الدولة. أكو قسم من الجرائم ما توصل، ما يعرفوا عنها، ما تبلغ الجهات المعنية. الجرائم التي وصلت إلى علم الدولة وكتبت، ذكرت في تقرير وإحصائيات وزارة الداخلية سنة 2005 بلغت 90,000 جريمة جنائية، بمعدل جريمة لكل 252 فرد يعيشون في المملكة. هذا حسب إحصاءات الأمن العام. بلغ عدد السرقات التي بلغ عنها 43,489 جريمة سرقة. أما حالات القتل والانتحار فبلغت 14,040 جريمة قتل في سنة واحدة. الجرائم الأخلاقية 10,738. فإذا في سنة 2005 90,000 جريمة رصدت أو وصل الخبر إلى الأجهزة المعنية، بينما في سنة 2001 يعني قبلها بأربع سنوات كان عدد الجرائم 73,000 جريمة. شوفوا، من 73 إلى 90,000، والسنة اللي بعدها أكثر، والسنة اللي بعدها يكون أكثر. وهكذا الحال في البلدان الأخرى. في الكويت مثلا، في الكويت في سنة 2004 حسب إحصائية وزارة الداخلية 52 جريمة تقع كل يوم في الكويت. هذا سنة 2004، لكن 2006 52 وصلت إلى 62 جريمة في اليوم. فإذا الوضع يسير إلى الانحدار إذا لم يكن هناك تصدي. البعض من الناس من أسباب عدم تصديهم يلقون باللائمة على الدول وعلى الحكومات، الجرائم صايرة لأن في بطالة، لأن ما في قبول في الجامعات، لأن ما في وظائف، لأن 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 الدولة مقصرة في مواجهة الجرائم. بالتأكيد الدولة، أي دولة أي نظام يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية من الواقع الذي يعيشه المواطنون. سياسات الدولة في التعليم، في التوظيف، في العمل، في إدارة الشأن الاجتماعي تتحمل مسؤولية أساسية على هذا الصعيد. هذا لا إشكال فيه، وهذا يبحث في مكانه وفي مجاله. لكن الكلام هل أن الناس المواطنين دورهم التفرج فقط؟ سياسات الدولة قاصرة والدولة قصرت وخلاص وخلاص نقعد في بيوتنا نتفرج؟ أم أن الناس عليهم مسؤولية أيضا يجب أن يقوموا بها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لوضع حد لهذا التوجه؟ أقوى الدول أمريكا، دول أوروبا، اليابان، مختلف الدول المختلفة، لا شك أن سياساتها التعليمية والاقتصادية أفضل من سياسات الدول النامية. قدرتها أيضا على ضبط الأمن، أمريكا قدرتها على ضبط الأمن أقدر من كل الأنظمة والحكومات الأخرى. السؤال، هل استطاعت الدولة في أمريكا بإمكانياتها وقدراتها وسياساتها المتقدمة في التعليم والاقتصاد والعمل ومختلف المجالات وبقدراتها الأمنية المتفوقة، هل استطاعت الدولة في أمريكا أن تضع حد للجرائم وأن تبسط الأمن بشكل كامل في المجتمع الأمريكي؟ الجواب لا. وإنما هناك أيضا نسبة عالية من الجريمة، والناس في أمريكا مع أنهم يعيشون في ظل دولة مقتدرة وسياساتها التعليمية والاقتصادية متقدمة، لكن الناس لم يجلسوا في بيوتهم ويتكلون على الدولة. الناس هناك كونوا لهم جمعيات، كونوا لهم مؤسسات أهلية، كونوا لهم فئات تطوعية تقوم بدورها في المجتمع. فلماذا نحن بالعكس احنا اولى منهم؟ هم اللي عندهم دول هكذا تهتم وهكذا تخطط، مع ذلك هم يبادرون، فكيف نحن؟ اذا كنا نتهم حكوماتنا بالتقصير فهذا ما يحملنا المسؤولية اكثر. فاذا الدولة لا تتحمل كل المسؤولية. وجود المسؤولية الأكبر على عاتق الدولة لا يعني أن الناس يأخذون موقف التفرج. في أمريكا كما قل، مع كل الوضع الموجود في أمريكا، الإحصائيات تقول في أمريكا في كل 22 دقيقة تقع جريمة قتل. كل 22 دقيقة تقع جريمة قتل. في كل 5 دقائق تقع جريمة اغتصاب. في كل 49 ثانية تقع جريمة سرقة. في كل 10 ثواني تقع حالة سطو. هذه إحصائيات رسمية من نفس الدولة الأمريكية. مع قوة الدولة وأجهزتها الأمنية وتصديها وسياساتها المتقدمة، لكن الجرائم لها أسباب مختلفة ولها مصادر متنوعة. فإذا الاتكال على الدولة والدولة هي لازم تسوي كل شيء، هذا ليس موقفا صحيحا، لا يعفينا من المسؤولية أمام الله وأمام أنفسنا وأمام مصالحنا. وهذا لا يعني أننا نبرر موقف الدولة ونقول الدولة ما مقصرة، لا، أكيد هذه الحكومات والدول تتحمل القسط الأكبر والأساس من المسؤولية في سياساتها وفي تصرفاتها وفي إدارتها للشأن الأمني. هذا ليس موضع نقاش ولا يختلف فيه أحد. وأيضا الدولة في بعض الأحيان، هذه الدول تعترف أيضا بوجود قصور وتقصير، لكن مجال بحثنا هل إحنا مسؤولين أن نسوي شيء أو لا؟ إحنا نقعد في بيوتنا وندعو الله تعالى بالفرج وخلاص انتهى كل شيء. وبعض الأحيان مرات كنا حاضرين بعض المجالس من يصير حكي على المشاكل والمفاسد وكذا، يطلع لك واحد طيب يتكلم بعفوية يقول هذه ما تنتهي، ما يحل إلا فرج الله. يعني شنو ما يحل إلا فرج الله؟ يعني احنا ما نقدر نسوي شيء، خلاص انتهى الموضوع. هذا تفكير خاطئ، هذا تفكير غير صحيح. لابد وأن يتحمل الناس مسؤوليتهم في تعزيز أمنهم الاجتماعي، في نشر قيم الخير والفضيلة في المجتمع، وكل إنسان بمقدار طاقته وجهده. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الممتثلين لأوامره. اللهم اجعلنا ممن يدعون إلى الخير، اللهم اجعلنا ممن ينالون شرف القيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم اجعلنا من دعاة الصلاح والإصلاح. اللهم أصلح أمور المسلمين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، إذ يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه وابن عمه ووصيه أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة تامة زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد في رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل. وفي القرآن الكريم يطلب الله تعالى من الإنسان أن يشكره ثم يردف ذلك بأن يأمره بشكر والديه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه تربية إلهية بأن الإنسان ينبغي أن يظهر حالة التشجيع لدعاة الخير ولمن يقوم بعمل الخير في المجتمع. أي إنسان في المجتمع يقوم بعمل صالح، يقوم بعمل خير، ينبغي أن يواجهه المجتمع بالشكر والتقدير، وذلك له آثار عظيمة كبيرة. أولا، أن حالة الشكر للمحسنين تشكل دافعا عند الإنسان نفسه للإحسان. أنا حينما أندفع لشكر إنسان، لتقدير إنسان على دور معين، على موقف معين، فإنما يعني ذلك أنني أندفع وأتحمس لكي أعمل عمله. شكر للمحسن إنما هو تعبير عن الاقتناع بالعمل الذي عمله وعن الإعجاب به، وبالتالي التطلع إلى مشابهته في ذلك العمل. شكر المحسنين هذا يربي الناس على الإحسان. هذا بالنسبة للإنسان في ذاته، وبالنسبة للمجتمع بشكل عام، حينما يقدر المحسنون فإن ذلك يحفز الآخرين لكي يبادروا إلى مواقع الإحسان. ونحن نرى حينما أخذ الرياضيون هذه الموقع الكبيرة، هذا الصيت وهذه السمعة الكبيرة، نجد الكثيرين من الشباب يطمحون للسير في هذا الطريق. وهكذا في أي مجال من المجالات، حينما يكون هناك بروز لأشخاص ضمن توجه معين، فإن ذلك يعزز ذلك التوجه في أوساط الناس. والفائدة الثالثة والهامة، أن ذلك يعزز توجه الإحسان في نفس المحسن. إذا شاف شكر من الناس، رغم أن الإنسان المحسن يفترض فيه أن يكون عنده اندفاع ذاتي، لكن الطبيعة البشرية تتجاوب أيضا مع المواقف الإيجابية. فإذا شكر المحسن فإن ذلك يشجعه على الاستمرار في الإحسان. ولذلك وردت عندنا نصوص وروايات تلعن من يقطع سبيل المعروف، دعنا الله من قطع سبيل المعروف. من تفسيرات قطع سبيل المعروف أن إنسان يعمل خير، يجي واحد يسيء إليه، يجي واحد يثبط عزمه فيقطع عمل المعروف، هذا بعد ما راح يسويها مرة ثانية. واحنا نشوف في حالات كثيرة الآن بعض الإجراءات الأمنية التي تتخذ، إذا أنت في الشارع شفت لك إنسان مصاب ملقى في الشارع وضع معين، تخاف تشيله. ليش تخاف؟ لأن تتورط بعدين، تخاف هذا المعروف اللي تسويه ينقلب عليك شر. في بعض الأحيان بعض هذه الإجراءات لا شك أنه مطلوب إجراءات لمعرفة ماذا وراء ما حصل، لكن في بعض الأحيان بعض الإجراءات تسبب قطع سبيل المعروف. لو إذا واحد في سيارته يقود سيارته ومر شاف واحد متعطل في الشارع، يحن قلبه إليه، يوقف يركبه يوصله. لكن الحين من النصائح أنه لا تورط نفسك، أنت ما تدري هذا اللي يركب إياك شنو منه. في بعض الأحيان هذا قطع لسبيل المعروف يكون، بينما الشكر والتشجيع هذا الدافع لسبيل المعروف. المجتمعات المتقدمة أصبحت عندها عادات لإبراز تقديرها لكفاءاتها وللمحسنين فيها. إذا إنسان خدم مجتمعه، خدم وطنه، خدم أمته، أولا الناس يعترفون له بهذه الخدمة، وثانيا يشكرونه في حياته، يقدرونه، يبرزون له الامتنان والتقدير. جوائز تمنح للمتفوقين وللمحسنين، شوارع، حدائق، جامعات، مؤسسات تسمى بأسمائهم، وسائل الإعلام تبرزهم، وهذا أمر مهم. لكن في المجتمعات المتخلفة غالبا ما لا يحصل شيء من ذلك. المحسن أو الكفاءة أو داعي الإصلاح هذا زين إذا سلم من الناس، يعني زين إذا سلم من ألسنة الناس، فضلا عن أن يجد الشكر والتقدير منه، كما ورد أن أحد الأنبياء حينما بعثه الله تعالى طلب من الله: يا رب أنا بالخدمة أصير نبي وأبلغ الرسالة، بس أطلب منك طلب واحد، أن تكف عني ألسنة الناس، ليه تحكوا علي؟ يصير؟ الله تعالى قال كما في هذا الحديث، هذه الرواية، قال: خصلة لم أجعلها لنفسي كيف أجعلها لك؟ أنا ما ساكتين عني الناس، وأنا خالقهم وربهم والمنعم عليهم. لكن الدرجات تتفاوت من مجتمع إلى آخر. بعض المجتمعات بالفعل تصبح فيها درجة الجحود والتنكر والتثبيط والحسد والحقد. إنسان محسن سوى عمل زين لمجتمعه، صير تشكيك في نواياه، هذا مسوينا علشان يطلع اسمه، علشان الظهور. انت عالم بنوايا الناس؟ هل لا شققت عن قلبه؟ ثم ما يخالف، لنفترض ان انسان عمل هذا العمل الزين من اجل هو يحصل بروز، اذا كان هو هذه نيته هو راح يخسر الثواب عند الله، لكن العمل يفيد المجتمع، خلي يشجع، ما يخالف، خلي ناس يشتغلوا ولو من اجل ظهور اسمائهم، المصلحة تتحقق للمجتمع. هو نيته ما كانت زينة هو راح يخسر الثواب، لكن الفائدة الخارجية والواقعية للعمل تتحقق. واحد سوى مستشفى من اجل الظهور والسمعة، طيب هو ما كانت نية صافية، ما كان قصد خالص، هو ثوابه ما يحصل ثواب، ينقص ثوابه، لكن وجود المستشفى يفيد للناس لو لا؟ لفي لو نقدر 1000 واحد من هذولهم من اجل السمعة يسووا مستشفيات، خلي يزود، خلي نشجعه. لماذا نبخل بالتشجيع؟ في مجتمعاتنا حالة غريبة، تشكيك في النوايا او ترصد للثغرات والاخطاء. عمل جيد صاير مفيد، ما تلاحظ الايجابيات، النواقص وين الثغرة اللي موجودة، يصير التركيز عليها. النقد البناء مطلوب، اذا في خطأ لازم نحاول نعالجه، بس طريقة النقد البناء ايصال الملاحظة الى الشخص، الى الجهة المعنية، استخدام الطريق الايجابي الصحيح. بعض الناس لا، مو قصده ان العمل يتصحح، قصده يقلل من قيمة هؤلاء العاملين. ولهذا من أسباب ركود العمل الأهلي والتطوعي في مجتمعاتنا هو هذا الأمر، أنه ليس هناك تشجيع من قبل المجتمع. أكثر من هذا، حتى اللي يسوي عمل لنفسه ينبغي أن يشجع. إنسان عمل خير لنفسه مو للمجتمع، مثلا راح تعلم، راح بعثة، حتى أحسنت، بارك الله فيك، لأن بالتالي المجتمع يصبح قويا بقوة أفراده. إذا شفنا واحد مشتغل حتى يصير تاجر كبير ومليونير، نقول له بارك الله فيك. إذا شفنا واحد مهتم حتى يصبح كفاءة علمية متقدمة ولو من أجل ذاته ونفسه، نقول له بارك الله فيك، لأن بالتالي هذه قوة للمجتمع. إذا واحد سوى مزرعة ممتازة، هم نقول له بارك الله فيك، بنى لبيت جميل جيد، بارك الله فيك. فنشجع الناس، حتى الذين يخدمون أنفسهم خدمة جيدة ينبغي أيضا أن نشجعهم. فكيف بمن يخدم المجتمع ويعمل من أجل الصالح العام؟ لذلك نحن بحاجة لإشاعة هذه الثقافة، ثقافة تشجيع المحسنين، دعاة عمل الخير، تشجيعهم اي عمل من الاعمال الطيبة. انسان قام بعمل طيب يشكره، روح له، اتصل معه تليفونيا، ابعث له ايميل، تقرأ مقال جيد في جريدة، ممتاز، مقال جيد، طيب يا اخي كلف نفسك، دز رسالة الى كاتب المقال، سطر واحد، احسن، مقالك جميل ورائع، ايش تخسر يعني لو نزلت لرسالة؟ بس اذا هذا الانسان توصل 100 رسالة 200 رسالة هذا له اثر كبير، رح يكتب في هذا المجال اكثر. نعم احنا حاضرين، اذا واحد كتب مقال سيء تعال شوف شو يصير في مجالسنا في كتاباتنا، نصيح نعيط. بس اذا واحد كتب مقال زين ما نكلف نفسنا نشكره، ألف كتاب جيد، أنجز عمل جيد، قام بمشروع جيد، ينبغي أن نربي أنفسنا على حتى زوجتك في البيت، بل هي الأولى بالشكر، يجلس على مائدة الطعام وتقدم له زوجته جزاها الله خير ساعات وهي تطبخ في المطبخ، مو واجب عليها شرعا أن تطبخ، وإن كان احنا ما نحب نسمعهم هذا الكلام عادة. طيب طبخت وجدتي وقدمت، ما متعود يقول لزوجته شكرا، ما متعود يمدح الطعام اللي سوته زوجته، بالعكس اذا شوية ماصخ شوية مالح شوية زايد شوية ناقص يحاصر بهالفقيرة مسكينة. بس اذا الاكل ممتاز تمام، ما متعود ان يشكر زوجته، ما متعود ان يشكر ابنه، ما متعود ان يشكر العامل اللي يعمل عنده. أحد السائقين في أحد الدول، سائق هو ليس مسلم، سائق يعني سيخي مدري هندوسي كذا، كان يتحدث بإعجاب عن أحد المشايخ، هو سائق موجود، أي شيخ يجي في تلك المنطقة أصحاب الماتم يخلوه يوديه ويجيبه. هذا السائق كان يقول لنا أنه شيخ فلان ممتاز، قلنا له ليش يعني هو ما يعرف عربي ولا مسلم ولا يسمع قرايته، يعني فكرنا بيقول النعي ماله ممتاز التعزية مالته ممتازة، هذا مو مسلم ما يتسمى. قال هذا الشيخ كان من يركب معي في السيارة وأوصله من أنجل يقول لي أحسنت شكرا، يقول أما البقية ما حصل منهم حتى هذه الكلمة، ولذلك أنا محبة بقيت في قلبي هذا الشيخ. اي شيخ يجي يفكر ان الشيوخ كلهم من قبيله واحده يسالهم عن ذاك الشيخ تعرفوا شيخ فلان، لانه كان اذا ركبوا اياه في السياره مثل يقول احسن شكرا، هذه بقيت في نفسي ويمكن تقودها للاسلام، ممكن تقودها للهدايه. نحن لماذا نبخل على سائقنا على خادمنا على ولدنا على زوجتنا؟ او المراه لماذا تبخل على زوجها؟ جاي من السوق مسكين وجايب اغراض كراتين واغراض وفي الشمس، يعني حرام لو المرأة استقبلت، الله يجزاك خير، الله يوسع عليك، الله ينعم عليك، الله هذا شكد الى اثر في نفس هذا الزوج. بس احنا اما نستحي اما ما متعلمين اما ما متعودين، لذلك ينبغي للانسان ان يعود نفسه على شكر المحسنين، من لم يشكر المنعم من المخلوقين، والإنعام درجات متفاوتة، لم يشكر الله عز وجل. وبهذه المناسبة لابد وأن نشير إلى ما قام به بعض الإخوة الأعزاء، لجنة التكريم في محافظة القطيف، عملوا مهرجانا وحفلا مهيبا منظما جيدا في الليلة الماضية ليلة الخميس الماضية، ولعل بعضكم حضر أو سمع عنه، لتكريم رواد العمل الاجتماعي في محافظة القطيف، أشخاص من مختلف المناطق من سيهات من صفوة من تاروت من القطيف من العوامية من القديح، رواد العمل سبعة من الشخصيات كرمت وقدرت في حفل المهيب، وجاءت دعيت شخصيات من خارج البلد من نجران من الرياض من المدينة من الكويت من البحرين من مناطق مختلفة، وكان الحفل منظما وجيدا. أنا لم أتوفق للحضور كنت مسافرا، ولكني سمعت من أكثر من جهة وكنت مواكبا لخطوات الإعداد لهذا المهرجان. أولا هذه اللجنة التي قامت بهذا العمل تستحق الشكر والتقدير، جزاهم الله خير وأثابهم الله على ما قاموا به من دور. وثانيا إبراز التقدير لهذه الشخصيات الاجتماعية على عطائها الاجتماعي، هذا من السنن الحسنة التي ينبغي نشرها في المجتمع وهكذا على كل صعيد، الأدباء المبدعون يجب أن يقدروا، الرياضيون المتميزون، الفنانون، العلماء، الخطباء، رجال الأعمال المحسنون، على كافة المستويات ينبغي للمجتمع أن يشجع طريق الخير وكفاءات العطاء في مجتمعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمائه ومن الشاكرين لعباده المحسنين. اللهم وفقنا للخير، اللهم اجعلنا من دعاة الخير، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب، اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.